بآنية الذهب والفضة فإن فعل كره ذلك. وهنا يكره ليس المراد بها الكراهة التنزيهية، يعني هذه لا يمكن أن يقال فيها الكراهة التنزيهية، لا سيما وأن الأدلة قد جاءت كثيرة جدا على التحريم. يعني هذه الأدلة كثيرة جدا جاءت تنبئ عن التحريم، يعني هذه الأدلة التي جاءت أدلة شرعية كلها على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يججر في بطنه نار جهنم. لا يمكن أن يكون هذا الأسلوب أسلوب على الكراهية التي يقال فيها كراهية التنزيه بحال من الأحوال. هذه الكراهية كراهية التحريم، يعني يحرم الاستعمال، استعمال آنية الذهب والفضة. هذا الكلام على مسألة الاستعمال، سنرى الاستعمال عموما وأيضا الاستعمال المقصود به هنا المقصود بالاستعمال هنا في هذا الباب هو استعمال الوضوء، أن يتوضأ فيها. ولذلك قال يكره أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة. يقول المصنف لا أعلم فيه خلافا هذا، بأن استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا. ونقل الإجماع غير واحد، يعني نقل الإجماع غير واحد، إلا أن العلماء قالوا الإجماع إذا لم نقل بكلام الظاهرية، إذا لم نقل بكلام الظاهرية، يعني الظاهرية لم يكن معتد بكلامهم. والنووي طبعا كثيرا ما يطرح مذهب الظاهرية، هذا ليس بصحيح، يعني مذهب الظاهرية ليس بالهين. فالخلاف ثابت عن داود، قال يعني الحرمة في الشرب لا في الأكل، هذا خطأ مبين. طبعا أخذ الحديث أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ولم يقل في الأكل في هذا الباب. والحديث خاص بالأكل والشرب فقياس كل استعمال عليه قياس مع الفارق، هذا قاله بعض العلماء الذين نصروا كلام داود وقالوا بأن استعمال الذهب والفضة يجوز إلا في الأكل والشرب فقط. وهذا وهنا تعدي، هنا الكلام هنا في هذا الباب لابن قدامة هو تجاوز ذلك بأنه قال في الاستعمال، استعمال كلية واستعماله الذهب والفضة في الوضوء. نعم. وقد يعني تكلموا على مسألة الاستعمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفضة فالعبوا بها، وأيضا قول بأن أم سلمة رضي الله عنها كان لها جلجل، هذا الجلجل كان فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، هو جلجل من فضة. فهم قالوا الاستعمالات غير الشرب والأكل جائزة حتى لو كان فيها الوضوء. هذا الخلاف أثبته داود وغيره، وكثير من المتأخرين ليسوا من أصحاب المذاهب قالوا بذلك، قالوا بمسألة الاستعمال في غير الأكل والشرب، والوضوء في غير الأكل والشرب. فلكن حقا اتفاق الأئمة الأربعة على حرمة استعمال الذهب والفضة في الوضوء. نقل ابن قدامة الإجماع، وهذه أيضا يبين لك أن مسألة الإجماع فيها نظر، لكنه لم يقل أجمعوا، قال لا أعلم فيه خلافا، وهذا أخف من أن يقول أجمعوا. والدلالة على الحرمة يعني دلالات، يعني حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في هذا الباب يعني هي محظورة لذاتها، محرمة لذاتها. والآنية جمع إناء، وهو الوعاء أو الظرف الذي يكون فيه ما يستخدم إما للوضوء إما للشرب إما للأكل. هذا استعمال الذهب والفضة حرام في مذهب مذاهب الأئمة الأربعة باتفاق، هو حرام في مذاهب الأئمة الأربعة باتفاق. والحق أن الأدلة على ذلك كثيرة، من الكتاب ومن السنة ومن النظر. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، وهذا دليل واضح على داود. نعم، قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في انيه الفضه، فقال من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخره. وهذه ايضا فيها دلاله على 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 التعليل في التحريم انها لهم لهؤلاء الذين يتنطعون ويتكبرون ويتجبرون كالفرس والرومي، وكانوا يفعلون ذلك، وهذه منهم يعني بالكبر والخيراء كانوا يفعلون ذلك، والنهي يقتضي التحريم، والدلالة على التحريم دلالة واضحة جدا من قوله صلى الله عليه وسلم من شرب عنيت الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا هذا وعيد شديد ووعيد أكيد ونهي شديد نهي أكيد وعيد شديد، والأصل في ذلك أنها كبيرة من الكبائر، لأنه قال يجرجر في بطنه نار جهنم، ففيها التحريم تحريم الشرب والأكل وأيضا تحريم الاستعمال. وهذا أيضا ما سيأتي في هذا الباب على الاستعمال الأصيل في هذا الباب. فالعلماء تعجبوا أو يعني اختلفوا في مسألة التعليل، لما التحرير لما التحريم في استعمال أنية الذهب والفضة. حقنا نقول أولا بس نؤسس أساسا، إذا قلنا الاتفاق اتفاق الأمة على الشرب والأكل دون الخلاف الوارد عن داود عليه السلام، فإنهم يعني يقولون إذا كان قد حرم عليهم في الشرب والأكل الذي هو من حاجات الإنسان الملحة، بل قد تكون في أوقات من الضروريات، فمنعهم من ذلك فلأن يمنعهم من الترفيهات والتحسينيات من باب أولى، يعني أن يمنعهم من استعمالها في غير الطعام والشراب من باب أولى، كالوضوء كالزينة كغير ذلك، يعني الاستخدام في الأثاثات والدهانات يكون بذلك من الذهب أو من الفضة، يكون هذا محرما من باب أولى. قالوا العلة في ذلك كسر قلوب الفقراء، كسر قلوب الفقراء. قلنا العلة علل ثلاثة، العلة الأولى فيها الفخر والخيلاء والكبر، وكان هذا من فعل أهل الكبر والخيلاء وهم أهل فارس والروم، وفيها أيضا مع الكبر والخيلاء فيها كسر قلوب الفقراء، عندما ينظرون لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا يجدون كسوة، ويجدون الناس يشربون يأكلون بالملاعق الذهبية، يشربون في آنية الذهب والفضة، لا يعبؤون بحالهم وبمهم فيه، فهذه تغر الصدور، وهذا عامل لفساد ذات البين، عامل لفساد ذات البين. ومن ذلك أيضا بأن النبي قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فالتعليل في ذلك أيضا أنها ليست من أفعال أهل الإيمان والإسلام، بل هي من أفعال أهل الكفران والعصيان، وهي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وإذا كان النهي عن الأكل والشرب، فالعلة الموجودة في النهي عن الأكل والشرب هي الموجودة في الطهارة وفي غيرها، ولذلك قالوا إما أن نقول القياس على تمكين العلة، وإما أن نقول القياس على 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 تمكن ما فوق العلة، يعني يكون قياس الأولى، يكون قياس الأولى. وإن كان في مذهب الشافعية قالوا بأنه مكروه ومنزه، مكروه كراهة تنزيه، وهي ده القول القديم للشافعية، وهو ضعيف جدا، ضعيف جدا في هذا الباب، على أساس يعني أنه قال قد يظن بها الفخر والخيلاء، وقد لا تكون كذلك، والحق أنها حرم. فاستعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء بأنه يكون قد أتى جرما وأتى ذنبا، وهي من الكبائر. وهذه المسألة أيضا تتعدى أحكامها بعد ذلك في الاستعمال. وكما قلنا الدلالة على التحريم حديث إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فعلة الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء موجودة أيضا في الطهارة، بل نقول من باب أولى، من باب أولى. واستعملها كيفما كان أيضا موجود في كسر قلوب الفقراء والفخر والخيلاء. ثم قال المصنف فإن توضأ منها أو اغتسل فعلى وجهين، أحدهما تصح طهارته وهو قول الشافعي وأسحاق بن المنذر وأصحاب الرأي، لأن فعل الطهارة وما لا يتعلق بشيء من ذلك أشبه الطهارة في الدار المغصوبة. والثاني لا يصح، واختاره أبو بكر لأنه استعمل المحرم في العبادة فلم يصح الصلاة في الدار المغصوبة. هنا نقول بأنه روايتان عن أحمد إذا استعمل إذا توضأ في أنية الذهب والفضة، فروايتان عن أحمد، الرواية الأولى بأنها يصح الوضوء، تصح الطهارة وصح الوضوء، والدلالة على ذلك لأنه قد استعمل الماء الطهور الذي هو طاهر في نفسه وطاهر لغيره، وإن كانت الآلة التي فيها أو الظرف الذي فيه أو الوعاء الذي فيه الماء ووعاء محرم لذاته في هذا الباب، لكن هذا التحريم في الوضوء في غير الوضوء لأنه محرم في الشرب وفي الشراب والطعام، ومحرم في الاستعمال، ومحرم أيضا في الوضوء. إذن التعميم لا يدل على التخصيص، التعميم لا يدل على التخصيص، وما لم يدل على التخصيص تطبيق القاعدة فيه مطلق لا يقتضي الفساد فيه يكون بعيدا إلا بقرينة حاكمة متمكنة. فهمتم؟ التعميم يدل على عدم التخصيص، والتخصيص هو الذي يكون فيه التمكين من تطبيق قاعدة مطلق لا يقتضي الفساد، فالتعميم لا يمكن لتطبيق القاعدة إلا بقرينة حاكمة قوية، وما من قرينة في ذلك. والاستعمال كلية يحرم، إذن المسألة ليست خاصة بالوضوء بل هي خاصة بالطعام والشراب، لو قلنا التخصيص ليست خاصة بالوضوء وبالطهارة، إذن نقول من تطهر في ذلك فالجهة منفكة، الجهة منفكة، فإذا كانت الجهة منفكة فإنه تصح الطهارة به. والرواية الثانية أنه قد استعمل ما كان محرما في العبادة فتبطل الصلاة كما في الدار، فتبطل الطهارة كما في الصلاة في الدار المغصوبة، وهذا أيضا هو يعتبر كأنه قاس مختلف فيه على مختلف فيه، والمسألة ما زالت على الخلاف ولم يرد المختلف فيه على المتفق عليه. الذي اختاره أبو بكر وقال أنه استعمل محرما فتبطل الطهارة بذلك، وتطبيق قاعدة مطلق أنه يقتضي الفساد لقوله النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو توضى في آنية ليس عليه أمرنا فورد، فنقول نعم هو توضى وضوءا عليه أمرنا في آنية ليست عليها أمرنا، فآثم بالآنية التي ليس عليها أمرنا، ووضوءه الذي عليه أمرنا صح بإتيانه بتوفر الشروط والأركان. فيكون هنا الصحيح في هذا الباب أنه لو توضى أو اغتسل من آنية الذهب والفضة وكان جنبا أو كان عليه الحدث الأصغر وأراد رفعه فالحدث الأصغر يرفع، وأيضا الحدث الأكبر يرفع باستخدام آنية الذهب والفضة، ويأثم باستخدام آنية الذهب والفضة، فيأثم باستخدام آنية الذهب والفضة وتصح طهارته وأما القياس على الدار المغصوبة هو رد المختلف فيه إلى المختلفين. أيضا الدار المغصوبة الجمهور على أن الصلاة تكون صحيحة في هذا الباب. فهذا رد مختلف فيه على المختلف فيه، ورد المختلف فيه على المختلف فيه لا يؤثر في الحكم ولا يكون إلزاما، ومسألة الدار المغصوبة كما قلنا أيضا مش متفق عليها، مسألة الدار المغصوبة مسألة مختلف فيها بين العلماء في هذا الباب. فصح لنا أن نقول بأن في قوله يعني رد المختلف فيه المختلف فيه ما صح القول به إن شاء الله في شيء؟
لا
إن شاء الله جزاك الله خير. بأخذ المفتاح اللي محمد صلى الله عليه خلاص الدين ما لسه كمان نص ساعة بس المهم خليته العام عشان جايز. نعم. طيب. وهذا أشبه ما توضأ في يدي خاتم الذهب وصلى بخاتم الذهب، فمر الماء على خاتم الذهب وعلى يديه وأيضا صلى وختم الباب يعني في يديه، أو ستر العورة بحرير، فصحيح أن الصلاة تكون صحيحة بذلك، لأنه كما قلنا فارق بين ما كانت الجهة فيه منفكة وبين ما لم تكن الجهة فيه منفكة. نعم. قال فصل: فإن جعل آنية الذهب وآنية الذهب والفضة مصبا لماء الوضوء ينفصل الماء من أعضائه إليه صح الوضوء، لأن المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث، فلم يزل ذلك بوقوعه في الإناء، ويحتمل أن تكون كالتي قبلها، لأن الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء يحصل باستعمالها هنا كحصول في التي قبلها، وفعل الطهارة يحصلها هنا قبل وصول الماء إلى الإناء، وفي التالي وفي التي قبلها بعد فصله، فهي مثلها في المعنى وإن افترق في الصورة. يعني الآية ذهب الفضة هنا رجل معه إبريق من حديد، تصوروا المسألة، إبريق من حديد، الإبريق بيد الرجل ويصب الماء على الرجل، والرجل يتوضأ والماء المنفصل عن العضو ينزل في آنية الذهب والفضة، هل يكون مستخدما لآنية الذهب والفضة في الوضوء أم لا؟ قد يقال أن هذه الصورة كالصورة التي قبلها، بأنه يأخذ الماء من آنية الذهب والفضة ويتوضأ به، وأن فيكون مثله. حق أن الصورة مفترقة، ويقول هل هي مثلها في المعنى أم لا؟ صحيح، حتى ولو كانت مثلها في المعنى فيصح الوضوء صحيح، لكن هذه حقا هو المسألة، البحث هنا ليس في صحة الوضوء أو عدم صحة الوضوء، لا، البحث هنا ليس في مسألة صحة الوضوء أو عدم صحة الوضوء، البحث هنا في مسألة يأثم أم لا يأثم، يعني هو استعمل آنية الذهب والفضة ولا ما استعمل آنية الذهب والفضة. طبعا هو الناظر من بعيد يقول لا لم يستعمل، لأنه لو استعمل لصب من آنية الذهب والفضة، لكن الماء المنفصل ذهب إلى آنية الذهب والفضة. قلنا لما جمع الماء فيه هل يستخدم هذا الماء مرة ثانية أم لا؟ على الراجح الصحيح أن هذا الماء المستعمل يستخدم، يبقى إذا معنى ذلك أنه استعمل آنية الذهب والفضة يكون مستعملا، فيبقى البحث في هذه المسألة هل يأثم أم لا، البحث في هذه المسألة هل يأثم أم لا. ولذلك قال: فإن جعل آنية الذهب والفضة مصبا للوضوء ينفصل الماء عن أعضائه إليه صح الوضوء، الوضوء صح، هذا باتفاق ما فيه شيء، لكن هو مستعمل أو غير مستعمل، لأن الفصل الذي يقع في الأنياء قد رفع الحدث، فلم يزل ذلك بوقوعه في الإناء، ويحتمل أن تكون كالتي قبلها، لأن الفخر كسر قلوب الفقراء يحصل باستعماله. يعني يقول من هذا المنهي عنه وقع فيه، إذا لما صب الماء المنفصل عن العضو فيه فهو استعماله من الاستعمال محرم، ينضح بعد ذلك إلى تطبيق قاعدة متقنا يقتضي الفساد. والصحيح الراجع أن الوضوء ليس فيه ثمة شيء، والوضوء هو صحيح، والبحث هنا في الإثم في هذا الباب، هل يكون مستعملا فيأثم أو لا يكون مستعملا. لما حقق الأمر المتنازع فيه أو الأمر العلة، وهي مسألة كسر قلوب الفقراء بأنه وارد في هذا الباب، وأيضا إكساب المرء بالخيلاء بأنه يصب الماء الذي استعمله للوضوء في الإناء في آنية الذهب والفضة فصبها فيه تكون يكون استعمالا له. نعم. فصل: ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة، وحكى عن الشافعي أن ذلك لا يحرم، لأن الخبر إنما ورد بتحريم الاستعمال، فلا يحرم الاتخاذ كما لو اتخذ الرجل ثياب الحرير. هذه مسألة الاتخاذ، وأن يعني هي مسألة فيها صراحة شدة وحدة على الناس. قال لنا أن ما حرم استعماله مطلقا، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، وأما الثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا، فإنها تباح للنساء وتباح للتجارة فيها، ويحرم استعمال الآنية مطلقا في الشرب والأكل وغيرهما، ولأن النص ورد بتحريم الشرب والأكل وغيرهما في معناهما، ويحرم ذلك على الرجال والنساء لعموم النص فيهما، ووجود معنى التحريم في حقهما، وإنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها للتزين للزوج والتجمل عنده فقط. مسألة اتخاذ الذهب والفضة هل يكون استعمالا أم لا؟ لحظة، عموما الاستعمال على الأثاثات وأيضا الأبواب وغير ذلك كلها محرمة. طبعا أنت ترى في بعض المساجد يعني النجف الذي فيه نجف فيه أشياء ذهبية، وأيضا الأبواب أبواب المساجد، بعض أبواب المساجد بيكون فيه القبضات، قبضات من الذهب، وأيضا حتى هناك الكتابة التي يكتبونها على الجدران، جدران المساجد تكون أيضا مرصعة بالذهب والفضة. هذه الزخرفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لكن أيضا لا يجوز أن هذا استعمال. واتخاذ الذهب آنية الذهب والفضة اتخاذها أيضا لا يجوز اتخاذها، لأنها لا تتخذ إلا للاستعمال، لأنها لا تتخذ إلا للاستعمال. وكلام الحنابلة أقرب من ذلك وأقوى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ آنية الذهب والفضة وعن استعمال آنية الذهب والفضة، والنهي هنا يعني معلل بتعليل متمكن في جميع الاستعمالات بعد ذلك. فهو أن العلة التي من أجل حرمات أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، واتخاذها أيضا لهم في الدنيا ولكم وليست لكم في لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فليست لكم أيضا في الدنيا. فمعنى التحريم في حقيمة يعني أو التحريم المعنى متوفر، والأصل في التقعيد أن كلما توفر المعنى كلما توفر الحكم، كلما توفر المعنى كلما توفر الحكم في ذلك. وثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى الكلام على المضبب بالذهب والفضة، وهذا يأتي إن شاء الله بيانه في الدرس القادم يعني نصف المغرب وبعد خمس دقائق بعدها نأخذ الصحيحين إن شاء الله أو الصحيح والنسائي، وبعدها بإذن الله باقي السنة. جزاكم الله خيرا.